قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله بياكم مستمعينا الأكارم مع لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث سيكون اليوم عن سورة الليل. سورة الليل، هذه السورة هي السورة 92 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 9، فهي من أوائل السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السورة قيل أنها نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة القمر، سميت بسورة الليل، وأيضا من أسمائها سورة والليل بالواو، وسميت كذلك بسورة والليل إذا يغشاها. سميت بهذه الأسماء لأن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بالقسم الإلهي بالليل في قوله والليل إذا يغشاها. هذه السورة من السور المكية بالاتفاق، ونقل الإجماع على ذلك. أما آياتها فهي 21 آية، وأما كلماتها 71 كلمة، وحروفها 310 أحرف. سورة الليل، من أعظم مقاصد هذه السورة بيان علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بأعمال العباد خيرها وشرها وجزائهم عليها، وبيان البون الشاسع، الفرق الكبير يعني بين حال المؤمنين والكافرين، سواء في الدنيا بالإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، وفي الآخرة جزاء بما عملوا في هذه الدنيا. يقول الفيروز أبادي: مقصود هذه السورة، يعني سورة الليل، تفاوت حال الخلق في الإساءة والإحسان، وهدايتهم إلى شأن القرآن، وترهيب بعض بالنار وترغيب بعض بالجنان، والبدار إلى الصدقة كفارة للذنوب والعصيان، ووعد بالرضا من الرحمن المنان سبحانه وتعالى. ويقول البقاعي: مقصودها إثبات كمال القدرة بالاختيار باختلاف الناس في السعي مع اتحاد مقاصدهم، وهي الوصول إلى الملاذ من شهوة البطن والفرج وما يتبع ذلك من الراحة. فأهل الإيمان بالمباح، وأهل الكفر والعصيان بما حرم الله تبارك وتعالى. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق. وجاء في الدر المنثور للسيوطي أثر عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: إني لأقول إن هذه السورة نزلت، يعني ابن عباس يقول إن هذه السورة، يعني سورة الليل، نزلت في السماحة والبخل. هذه السورة تقرر حقيقة عظيمة، وهي حقيقة العمل والجزاء، وأن سعي الإنسان وعمله واجتهاده في هذه الحياة الدنيا ثم نهايته في الآخرة إما إلى النعيم وإما إلى الجحيم إن أصر في هذه الدنيا على الكفر والشرك والعصيان ومنابذة أمر الرحيم الرحمن جل شأنه وتقدست أسماؤه. سورة الليل تتناسب مع سورة الشمس، أن الله جل وعلا قال في مطلع سورة الشمس بعد أن أقسم بأحد عشر قسما متتاليا، بعدها قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا في سورة الشمس. في سورة الليل ذكر الله تبارك وتعالى الأوصاف التي يحصل بها النجاة، ويحصل بها الفوز، ويحصل بها الفلاح، وأيضا ذكر الأوصاف التي تكون بها الخيبة والخسارة والبوار وبئس القرار. ثم حذر جل وعلا من النار، وذكر أن الذي يصلاها هو الأشقى، وأن الذي يجنبها هو الأتقى. أما مناسبة أول السورة بآخرها، قال الله جل وعلا في مطلع السورة: إن سعيكم لشتى، أي إن أعمالكم يا بني آدم، أعمالكم أيها الناس، لا مختلفة، منها الحسنة ومنها السيئة. ثم ذكر في ختام السورة أصناف الناس حسب أعمالهم، فمنهم من كان بسبب عمله هو الأشقى، ومنهم من كان بسبب إيمانه وعمله هو الأتقى. هذه السورة تميزت عن غيرها من السور أنها اشتملت على كثير من الألفاظ المتقابلة، وأيضا لم يرد فيها لفظ الجلالة الله. وهذه السورة أيضا سورة الليل هي آخر سور أوساط المفصل، وهذه السورة أيضا فيها آية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي قوله جل وعلا في آخر السورة ولسوف يرضى. هذه السورة إذا تأملناها ونظرنا ما فيها من المقاصد والعظات والعبر، نجد أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة الكريمة مقسما بالليل والنهار والذكر والأنثى، أقسم على هذه الأشياء على علمه جل وعلا بأعمال البشر خيرها وشرها، وأيضا مجازاتهم عليها للمحسن بالتيسير وللمسيء بالعسرة، وقد جاء ذلك في 11 آية من قوله جل وعلا والليل إذا يغشى إلى قوله سبحانه وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم بعدها يبين الله تبارك وتعالى أنه لا يدل على طريق الهدى من طريق الضلال والخير من الشر إلا هو تبارك وتعالى، وهو مصداق قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هنا بيّن الله جل وعلا أنه لا يدل ولا يهدي إلى طريق الهدى إلا هو تبارك وتعالى، وأن الكل تحت ملك الله جل وعلا وتصرفه تبارك وتعالى، وأنه جل شأنه وتقدست أسماؤه له الآخرة أي الجنة، وله ما يكون فيها من النعيم، وله جل وعلا أيضا ما عد من العذاب المقيم لأهل الكفر والطغيان والعصيان، وأنه له أيضا الأولى أي هذه الدنيا وما فيها، فهذه السماوات وهذه الأرض وما بينها كلها ملك الله تبارك وتعالى. ثم ختمت السورة بتحذير وإنذار من كذب خاتم الأنبياء والمرسلين وكذب بالكتاب الذي نزل عليه وكذب باليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور، ختمت بتحذير هؤلاء فقال سبحانه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهذا هو الشقي المعرض عن هداية الله تبارك وتعالى، سوف يصلى نارا حامية يذوق سعيرها وجحيمها. ثم قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أما من آمن بالله ورسوله وكتابه وجنته وناره وعمل صالحا ولم يبخل بماله وزكى نفسه من الذنوب والمعاصي وطهرها من الشرك فهو الفائز بالنعيم المقيم، وهو المبعد عن النار، وهو الذي يرضى عنه الله تبارك وتعالى، وهو الذي سيرضيه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل شأنه وتقدست أسماؤه ولسوف يرضى، أي ما دام هذا العبد المؤمن ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يرجو جزاء ولا شكورا إلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فسوف نكافئه ونعطيه عطاء يرضى به ويفرح به بإذن ربه جل شأنه. وهذه الآية ولسوف يرضى نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه في مكة يشتري العبيد من مواليهم الذين يعذبونهم من أجل إسلامهم، فكان يشتريهم ويعتقهم لوجه الله جل وعلا، ومنهم سيدنا بلال رضي الله عنه. فقال المشركون لما رأوا هذا من أبي بكر قالوا إنما فعل ذلك ليد عنده أي نعمة فهو يكافئه بها، فأكذبهم الله تبارك وتعالى وأنزل قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهكذا نجد أن سورة الليل وما تضمنته آياتها ذكرت وبينت جزاء من آمن بربه وأنفق في سبيله، وبينت أيضا جزاء الخائبين الخاسرين الذين كفروا بالله رب العالمين واتبعوا أهواءهم في ذلك عظة عظيمة وعبرة عظيمة. هذا ما تيسر ذكره من مقاصد سورة الليل وما فيها من العظات والعبر. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الضحى. سورة الضحى هي السورة 93 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 11، نزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة الانشراح. سورة الضحى من أوائل السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولسورة الضحى اسم واحد هو سورة الضحى لافتتاحها به في قوله جل وعلا في أول السورة والضحى أقسم الله جل وعلا بالضحى. هذه السورة من السور المكية بالاتفاق، وهي أول سورة من قصار المفصل، عدد آياتها 11 آية، كلماتها 40 وحروفها 172 حرفا. من أعظم مقاصدها وأهم مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما حف الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه من ألطافه وعنايته سبحانه. يقول فيروز آبادي في بيان مقاصد هذه السورة، قال رحمه الله: بيان ما للرسول صلى الله عليه وسلم من الشرف والمنقبة ووعده في القيامة بالشفاعة وذكر أنواع الكرامة له والمنة والأمر بشكر النعمة. وقال ابن عاشور رحمه الله: إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة، يعني سورة الضحى، من مقاصد السورة بيان عناية الله تبارك وتعالى بنبيه في أول أمره وفي آخره صلوات الله وسلامه عليه. سورة الضحى تتناسب مع السورة التي قبلها وهي سورة الليل، أن الله جل وعلا لما قال في سورة الليل وإن لنا للآخرة والأولى، قال هنا في سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى. وأما تناسب أول السورة بآخرها، نجد أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة، سورة الضحى، ببيان نعمة الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتركه ولم يقله، فقال سبحانه: ما ودعك ربك وما قلى. ختمت السورة بأمره صلى الله عليه وسلم بالتحدث بنعمة الله جل وعلا، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى تميزت عن غيرها من السور أنها كما ذكرنا من أول سور قصار المفصل، فهي أول سورة من سور قصار المفصل، وأيضا لم يرد فيها لفظ الجلالة الله. وهذه السورة أيضا نزلت بعد انقطاع للوحي في أول البعثة، وقد جاء في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، يعني اشتكى من شيء في رجله أو يده، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. ويقال أنها كانت أم جميل أتت وهي تقول عن جبريل أنه يعني شيطان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله من قولها. فقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله، يعني ما ودعك الله وما تركك الله تبارك وتعالى ولم يقلك الله جل وعلا، وإنما هو معك صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في الحديث الذي ذكرناه في اللقاءات السابقة من حديث جابر رضي الله عنه، أنه أوصى صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بسور في صلاة العشاء، سور قصيرة، ومنها هذه السورة سورة الضحى. أهم موضوعات هذه السورة بيان ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الشرف والمنقبة، أيضا إبطال قول المشركين أن الوحي انقطع، وأيضا تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بجانب من نعم الله جل وعلا عليه، وأيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على مكارم الأخلاق شكرا على نعمته تبارك وتعالى. ومن مظاهر ذلك العطف على اليتيم والإحسان إلى السائل وعدم كتمان نعم الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهذه السورة إذا قسمناها نجد أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة الكريمة مقسما بالنهار وهو الضحى إذا انتشر ضياؤه، وبالليل إذا سكن واشتدت ظلمته، والضحى والليل إذا سجى. جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى، ما ترك جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وما أبغضه، ثم قال له مبشرا: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يا محمد لثواب الآخرة خير لك من الدنيا وما فيها، ولسوف يعطيك ربك من الخير حتى ترضى. ثم عدد الله جل وعلا بعض نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم أمره الله جل وعلا بشكر هذه النعم فقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أي يا محمد، فأما اليتيم فلا تهنه ولا تظلمه، وأما السائل فلا تنهره وتزجره، وحدث الناس بما أنعم الله به عليك. والخطاب أيضا يعم الأمة كلها. هدانا الله تبارك وتعالى لهذا الدين العظيم، وأنعم علينا تبارك وتعالى ورزقنا وأطعمنا وسقانا، فحري بنا أن نؤمن به جل وعلا حق الإيمان، وأن نشكره جل وعلا حق الشكر، متبعين بذلك أمره جل وعلا، وأيضا مهتدين بذلك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أن سورة الضحى وما فيها من الآيات تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية الله تبارك وتعالى له بتطمينه وتثبيته في دعوته، وأيضا الرسالة التي بعث فيها وتبشيره صلى الله عليه وسلم بأن ما هو قادم من أحواله صلى الله عليه وسلم خير مما مضى، وأن ما عد الله تبارك وتعالى له في الآخرة خير له من الأولى، وأنه سوف يعطيه ما يرضيه في الدنيا بالنصر والتأييد وغلبة الدين وظهوره صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حصل. هذه السورة كما ذكرنا من أوائل ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، فهي السورة ذكرنا أنها السورة 11 في ترتيب النزول، نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في مكة، فكان هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شدة ولأواء يعانون ما يعانون من إذاء كفار قريش، ثم عاش صلى الله عليه وسلم وكانت الفتوحات، وكان فتح مكة عاد إليها صلى الله عليه وسلم فاتحا قائدا صلوات الله وسلامه عليه. هذه كانت بعض المقاصد والعظات والعبر التي في هذه السورة العظيمة، سورة الضحى. هذا ما تيسر بسطه وبيانه. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الشرح. سورة الشرح هي السورة 94 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 12 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الضحى وقبل سورة العصر. وهذه السورة سورة الشرح لها عدة أسماء، من أسمائها سورة الشرح وهو اسمها التوقيفي، أخذ من قوله جل وعلا في مطلع السورة ألم نشرح لك صدرك، وسميت أيضا بسورة ألم نشرح، وأيضا سورة الانشراح، وكل هذه الأسماء أخذا من الآية الأولى ألم نشرح لك صدرك. هذه السورة آياتها 8 آيات، أما كلماتها 27 كلمة، وأما الحروف 103 أحرف. وهذه السورة سورة الشرح أو الانشراح أو سورة ألم نشرح سورة مكية. من أهم مقاصد هذه السورة بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. يقول فيروز آبادي في مقصود هذه السورة، يقول بيان شرح صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفع قدره وذكره وتبديل العسر من أمره ليسره، وأمره بالطاعة في انتظار أجره والرغبة إلى الله تعالى والإقبال على ذكره سبحانه وتعالى. يقول بقاعي رحمه الله عن مقصودها، يقول مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى من النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى يعني سورة الضحى من النعمة، وبيان أن المراد بالتحدث بها هو شكرها بالنصب في عبادة الله جل وعلا والرغبة إليه سبحانه بتذكر إحسانه وعظيم رحمته. وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير في مقصودها، أي مقصود سورة الانشراح أو الشرح أو ألم نشرح، عناية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بلطف الله له وإزالة الغم والحرج عنه وتيسير ما عسر عليه وتشريف قدره صلى الله عليه وسلم. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه صلوات الله وسلامه عليه. سورة الانشراح أو سورة الشرح تتناسب مع سورة الضحى، أن سورة الضحى لما ختمت بقوله جل وعلا و وأما بنعمة ربك فحدث، جاءت سورة الشرح تبيانا لما أنعم الله تبارك وتعالى به على عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. أما مناسبة أول السورة بآخرها أن السورة بدأت بذكر نعمة الله على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم إذ شرح صدره، ألم نشرح لك صدرك، ثم ختمت بتقرير أحد أعظم أسباب انشراح الصدر، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته جل وعلا وسؤاله ورجاؤه سبحانه، لذا قال وإلى ربك فارغب جل شأنه وتقدست أسماءه. سورة الشرح هي من السور الست التي افتتحت بصيغة الاستفهام، وهذه السورة فيها بشارة عظيمة بأن العسر لن يغلب يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيضا نرى أن سورة الشرح لم يرد فيها لفظ الجلالة الله. هذه السورة من أهم موضوعاتها تعداد ما أنعم الله تبارك وتعالى به على نبينا صلى الله عليه وسلم من النعم، من ذلك شرح صدره ورفع قدره وذكره ووعد الله تبارك وتعالى له بإزالة ما نزل به من الشدائد والمحن، والأمر الثاني أو الموضوع الثاني أمره صلى الله عليه وسلم بالمداومة على الصالحات والرغبة فيما عند فاطر الأرض والسماوات والإقبال على ذكر رب البريات جل شأنه وتقدست أسماءه. سورة الانشراح أو سورة الشرح 8 آيات تحدثت عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقامه الرفيع عند ربه جل وعلا. فنرى السورة في بدايتها يقول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر. تناولت الآيات الحديث عن نعم الله تبارك وتعالى العديدة على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بأن شرح صدره صلى الله عليه وسلم بالإيمان ونور قلبه صلى الله عليه وسلم بالحكمة، ومن ذلك شق جبريل لصدره الشريف صلى الله عليه وسلم وملئه حكمة وإيمانا، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة. أيضا قال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، طهره من الذنوب والأوزار، ورفعنا لك ذكرك، رفع منزلته وذكره وقدره صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الآيات كانت بقصد تطمين النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته في دعوته صلوات الله وسلامه عليه، لذا قال بعد هذه الآيات فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعانون أشد العناء من إيذاء كفار قريش لهم، فكانوا يؤذونهم أشد الإيذاء ويهينونهم أشد الإهانة، فجاءت هذه الآيات تثبيتا وسلوة له صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من أذى المشركين وتطييبا لخاطره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. أما معجزة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن من شرح صدره صلى الله عليه وسلم جبريل لما أتى وشق صدره صلى الله عليه وسلم وملأه حكمة وإيمانا. جاءت في ذلك أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو صغير مسترضع في بني سعد وهو يلعب مع الغلمان، يقول أنس فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده في مكانه. وبعد ذلك جاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته حليمة السعدية، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون. هذا حديث أنس عند مسلم. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. أيضا شق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في الصحيحين، أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. وفي رواية عند مسلم فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض الأحاديث التي جاءت ببيان شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم نجد أن الآيات ختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على الصالحات والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات، والإقبال على ذكره تبارك وتعالى شكرا على نعمه وعلى آلائه سبحانه. لذا قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ختم السورة بهذين الأصلين وهما تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم وبيان عظيم، لأن العبد متى ما قام بهذين الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به، وبدل عسره يسرا. هكذا نجد أن سورة الشرح أو سورة الانشراح أو سورة ألم نشرح وما تضمنته آياتها تحدثت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كرامة الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم من شرح صدره وحط وزره ورفع منزلته وذكره صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي رسالته على أكمل وجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما تيسر إراده وبيانه وذكره عن هذه السورة العظيمة سورة الشرح. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة التين. سورة التين، هذه السورة هي السورة 95 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 28 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة قريش. سورة التين تسمى بسورة التين، وهذا هو اسمها التوقيفي لافتتاحها بالقسم الإلهي بالتين في قوله جل وعلا: والتين والزيتون، لكن تسمى أيضا بسورة والتين والزيتون نسبة للآية التي افتتحت بها. وهذه السورة من السور المكية وعدد آياتها 8 آيات، كلماتها 34 كلمة، حروفها 105 أحرف. مقصود هذه السورة الامتنان على الإنسان، الامتنان على الإنسان، على الجنس الإنساني باستقامة فطرته وخلقته لتلقي وحي الله تبارك وتعالى ودينه. يقول فيروز أبادي في مقصود هذه السورة سورة التين، يقول: القسم على حسن خلقة الإنسان ورجوع الكافر إلى النيران وإكرام المؤمنين بأعظم المثوبات الحسان، وبيان أن الله أحكم الحاكمين. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة امتنان الله تبارك وتعالى على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته وكمال الرسالة الخاتمة. وأما مناسبات السورة فنجد أن مناسبة أول السورة بآخرها أن الله تبارك وتعالى افتتح السورة بالقسم على إكرامه سبحانه للإنسان بخلقه في أجمل صورة، وأنه قد يهبط بنفسه ويعرضها للهلاك بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. وختمت ببيان عدل الله جل وعلا بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين في قوله: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين جاءت فيها ألفاظ كلفظة التين، هذه اللفظة لم ترد في غيرها من سور القرآن، وأيضا أحكم الحاكمين لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة وفي سورة هود. هذه السورة جاءت الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة العشاء، وقيل أيضا أنه قرأها في صلاة المغرب. أما في صلاة العشاء ففي السنن وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة منه صلوات الله وسلامه عليه. وأما في صلاة المغرب وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في صلاة المغرب فلأثر جاء عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، وذلك الأثر في مصنف ابن أبي شيبة. هذه السورة سورة التين، إذا تأملنا هذه السورة وما فيها من المواضيع والمقاصد والعبر نجد أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة الكريمة بقسم عظيم، أقسم بالتين والزيتون، وفي هذا إشارة إلى الأرض المقدسة وهي فلسطين، والتي فيها بعث نبي الله عيسى عليه السلام وولد فيها وعاش فيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا أقسم الله جل وعلا بجبل سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه السلام. وأيضا أقسم الله جل وعلا بالبلد الأمين مكة المكرمة التي فيها بعثة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم الله جل وعلا بهذه الأيمان المتتابعة، بهذه الأماكن المشرفة التي خص الله بها بعض أنبيائه ورسله بنزول الوحي عليهم، أقسم بهذه الأشياء، وجواب القسم أنه تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، خلق الإنسان في أحسن هيئة، خلق الإنسان سليم الفطرة منتصب القامة، ثم قال: ثم رددناه أسفل سافلين. أي أن هذا الإنسان الذي خلقناه في أحسن صورة وأعدل هيئة سليم الفطرة منتصب القامة، إذا أعرض عن الله تبارك وتعالى وعن شرعه ودينه وأمره ونهيه فسوف يرده الله تبارك وتعالى أسفل سافلين. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إن آمن بالله جل وعلا ووحده وعبده ولم يعبد غيره واتبع أمره وعمل الصالحات فله أجر كامل عظيم غير منقوص ولا مقطوع. ثم ختمت السورة بقوله جل وعلا: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأعدل العادلين في حكمه بين عباده جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهكذا نجد أن سورة التين وما حوته آياتها تحدثت عن الإنسان وخلقه في أحسن تقويم ورده أسفل سافلين إذا كفر بالله رب العالمين. فلماذا يكذب الإنسان بيوم الدين وقد عرف أن الذي بدأ خلقه هو الله تبارك وتعالى، وأن من قدر على ذلك فهو قادر على إعادته وعلى نشره وعلى بعثه مرة أخرى من باب أولى. هذا ما تيسر إراده وبيانه وذكره عن هذه السورة، سورة التين. وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى ونستقي منها العبر والعظات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قصة سورة.